وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القرآن في هذا الكتاب المبارك، هو المورد العذب والزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال، الشيخ العلامة أحمد النجمي رحمه الله، ولا زال رده على جماعة الإخوان المفلسين كما سماه الشيخ مقبل، فقال وصلنا إلى فين؟ الملاحظة الرابعة، هي الملاحظة الرابعة تهون في توسل. نعم، الملاحظة الرابعة فيما يأخذ على منهج الإخوان أيضا بعد تقربهم مع الشيعة والنصارى وبيان عداوتهم لليهود وأنها عداوة ليست دينية وخلله من عقدي وغير ذلك، قال أيضا الملاحظة الرابعة تهون في التوسل الذي هو من الذرائع المؤدية إلى الشرك، تهون في التوسل الذي هو من الذرائع المؤدية إلى الشرك، واعتباره من الفروع التي لا يهتم فيها. لقد صرح البنا بأن التوسل من الأمور الفرعية التي ما زال الخلاف فيها قائما، توسل يذكر فيه الخلاف وليس من أمور العقيدة. المسألة الأولى أنه يقول هي مسألة خلافية، المسألة الثانية يقول هي ليست من أمور العقيدة. فقال في الأصل الخامس عشر من الأصول العشرين: والدعاء إذا قلنا بالتوسل إلى الله تعالى بأحد من خلقه خلاف فرعي في كيفية الدعاء وليس من أمور العقيدة. كيف يقودون أمة وهم ينظرون هذا المنظور؟ إنما النبي شدد، الصحابة شددوا، سلف الأمة شددوا في هذا التوسل. فقط نقول ليس مكفرا، لكن إذا قلت ليس مكفرا لا يعني أنه ليس محرما، ليس بدعة، ليس كذا كذا، لا ينكر، ليس أنه لا ينكر، ليس أنه ليس من أمور العقيدة. كيف المحظور فيه أنه يفضي إلى الشرك الأكبر؟ كيف؟ لأنك إن توسلت بجاه فلان أو بذات فلان، إن توسلت يوشك غدا أن تدعو فلانا، فهو من الطرق المؤدية إلى ماذا؟ إلى الشرك الأكبر. فكيف يكون من أمور العقيدة؟ هذا من الشرك الأصغر، والشرك الأصغر ليس من أمور العقيدة. قال الشيخ النجمي: قلت التوسل بذوات ممنوع ومحرم، فإنه لم يعرف عن أحد من الصحابة أنه فعله. أما قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الاستسقاء: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، فهذا دليل على القائلين بالتوسل بالذوات، يعني ليس أنه دليل لهم بل هو دليل عليه. كيف؟ لأنه لو كان التوسل بالذوات جائزا ما عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ذات النبي صلى الله عليه وسلم إلى دعاء العباس. ثانيا، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما توسل بدعاء العباس وليس بذاته، لأنه ما قال إننا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا وفقط، إنما قال قم يا عباس فادعو، فدل هذا على أنه توسل بإيه يا أخواني؟ بالدعاء، قال قم فادعو. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية حين سئل هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أم لا، فأجاب رحمه الله: الحمد لله، أما التوسل بالإيمان به ومحبته وطاعته والصلاة والسلام وبدعائه وشفاعته ونحو ذلك مما هو من أفعاله وأفعال العباد المأمور بها في حق، فهو مشروع باتفاق المسلمين. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتوسلون به في حياته، وتوسلوا به بعد موت بالعباس عمه كما كانوا يتوسلون به. ومقصود الشيخ أنهم كانوا يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فلما مات توسلوا بدعاء عمه العباس، ولهذا قال بعد ذلك: وأما قول القائل اللهم إني أتوسل إليك بك به، فللعلماء فيه قولان بالنبي، يعني يقول القائل أتوسل إليك به، فللعلماء فيه قولان ليس بغير النبي بالنبي، كما لهم في الحلف به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قولان، وجمهور الأئمة كمالك والشافعي وأبي حنيفة على أنه لا يسوغ الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره من الأنبياء والملائكة، ولا تنعقد اليمين بذلك باتفاق العلماء. وهذا إحدى روايتين عن أحمد، ورواية أخرى عن أحمد تنعقد اليمين به خاصة دون غيره، ولكن غير أحمد قال إن هذا إقسام على الله بمخلوق، ولكن الرواية الأخرى عنه وهي قول جمهور العلماء أنه لا يقسم على الله به كسائر الملائكة والأنبياء، فإن لا نعلم أحدا من السلف والأئمة قال إنه يقسم به على الله، كما لم يقولوا أنه يقسم به مطلقا. ولهذا أفتى أبو محمد ابن عبد السلام أنه لا يقسم على الله بأحد من الأنبياء والملائكة وغيرهم، لكن ذكر له أنه روى حديث أو روى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإقسام به على الله، قال إن صح الحديث كان خاصا به، يقول إن صح، والحديث ما يصح، والحديث المذكور لا يدل على إقسام به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حليفا فليحلف بالله وإلا فليصمت، وقال من حلف بغيره فقد كفر أو أشرك، والدعاء عبادته، والعبادة مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع، والله أعلم. قلت القول بأن الإقسام على الله بذات أحد من خلقه أو بجاي محرم لا يجوز، هو القول الحق لأمور، طبعا ما في دليل يدل على هذا، والحجة في الدليل. فرواية أحمد وقول ابن أبي العز، أحمد له الروايتان، وافق الجمهور في رواية وخالفهم في رواية، ورواية الجمهور هي المقدمة. والثاني قول ابن أبي العز وأوقفه على صحة الحديث، والحديث لا يصح، فيقول هذا حرام لأمور. الأمر الأول أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل أو أمر به، ولم يصح عن أحد من أصحابه أنه فعل أو أمر به، ولو كان التوسل بالجاه أو الذات من العبادات التي شرعها الله لعباده لنقله أصحابه عنه نقلا متواترا أو مشهورا كسائر العبادات التي نقلت عنه نقلا مشهور. الأمر الثاني أن كل ما روي في الأقسام بالمخلوق على الخالق أو السؤال بجاه فهو إما موضوع أو ضعيف. انظر كتاب التوسل الوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية والجزء الأول من فتاوى الكبرى له، وكتاب أوضح الشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة في شيء من التحقيق مقتبس من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. الأمر الثالث القاعدة الشرعية أن نرد المشكل إلى الواضح والمنكر إلى المعروف، بأن نستبعد المنكر ونأخذ بالمعروف، والمعروف من الشريعة الإسلامية أن الوسيلة المأمور بها هي العمل الصالح كما في قوله وابتغوا إليه الوسيلة، ليس ذوات أحد حتى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لو كان الصحابة يتوسلون بذات النبي لما احتاج الرجل كما في الصحيحين أن يأتي النبي وهو يخطب ويقول يا رسول الله ادعوا الله لنا، طلب من النبي الدعاء. لو كان التوسل بذاته جائزا لبقي في بيته وقال إننا نتوسل إليك بنبيك، أي بذاته، لما جاء المسجد طالبا الدعاء دل هذا أكبر دليل على أنه لا يجوز التوسل بالذات. كذلك حديث الضرير الذي يستدلون به إنما أتى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعلمه النبي أن يدعو الله سبحانه وتعالى. نعم. فالأمر الرابع أما حديث عثمان بن حنيف فهو إن صح من التوسل بدعاء وحديث الضرير لا بذاته، وكونه أمر به رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقضيت حاجته فهذا مردود بثلاثة أمور. الأمر الأول ضعف الرواية، الثاني إن صح فاقتدى عثمان بن حنيف ولم يوفق عليه أحد من أصحابه، الثالث أن انقضاء حاجة ذلك الرجل لا تدل على شرعية ما أمر به، بل قد تقضى حاجته ابتلاء كما تقضى حاجة المشرك أحيانا، حتى لو الواحد يعني مثلا أنا فعلت فعلا محرما فاستجيب دعائي، هل يدل هذا على أن الفعل يصبح جائزا؟ لا، لأنه قد يكون ابتلاء، أي أن الله قدر لك إجابة الدعاء عند فعلك هذا الممنوع، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام. بعض الناس قد يأتي عند القبر ويدعو فيقدر وقت دعائه إجابة الله عز وجل له، فيظن أنه لما حصل له بسبب ماذا؟ بسبب دعاء المقبور وليس بتقدير الله عز وجل في الإجابة، فيكون هذا ابتلاء. الأمر الخامس أن الواجب علينا أن نأخذ بقول أحمد بن حنبل مع الجماعة ونرد قوله وحده، فإن قوله مع الجماعة أصح وأحب إلينا من قول وحده، لأنه وإن كان إمام أهل السنة بحق إلا أنه ليس معصوم من الخطأ، وقد قال مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر السادس أن القول بجواز التوسل بالذوات مفتاح لباب شر عظيم ألا وهو الشرك الأكبر، لأن العامة لا يقتصرون على سؤال الله عز وجل بالذات الذي هو بدعة، بل سرعان ما ينقلهم الشيطان من السؤال بالذات إلى سؤال الذات نفسها ومن سبر أحوال الناس لم يساوره في هذا أدنى شك. الأمر السابع، ومن هذا يتبين لك أن قول البنا حسن البنا أن التوسل من الأمور الفرعية قول باطل. ليه يا أخواني؟ لأنه بدعة، لأنه محرم، لأنه يفضي إلى الشرك الأكبر، بل هو من الأحكام التي تتعلق بالعقيدة وبالله التوفيق. هذا يدل على جهل الإخوان المفلسين بالعقيدة، حتى إنه لا يعرف هذا الأمر يدخل في العقيدة أم لا. طيب، نقف عند الملاحظة الخامسة، وهي حضور البنا للأعياد المبتدعة ومحاضراته فيها. نقف مع هذه الملاحظة وقفة أخرى إن شاء الله، والله أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.